السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، الحمد لله سبحانه الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا. لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد. إن ارتضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله، له نسجد ونعبد سبحانه جل في علاه. فإلى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي سفرا، فقد عم الورى بخفي لطفي. وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي. فمن غيرك يكشف السوء عني، ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي. الروح تخشع والعين تدمع، والقلب يبكي، وأبدا لغير الله ما بسطت كفي. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هو سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب الرسول محمد، نور الهدى، خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سام الذرى، عالي المقام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا، فشذا بمولده الصفا، وترنمت بيض الحمام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى، ودنا من البيت الحرام، فيا سعادة من صلى على النبي محمد خير الأنام. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، اليوم أحبتي نفتح ملفا أخيرا قبل شهر رمضان، ثم نترك ملفات العصاة جانبا بعد ذلك، ونمهد الأمر لنعيش جو رمضان ونفحاته الكريمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على راحة نفس وطمأنينة بسنة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم ملف خطير يفتح بين يدي الله العلي الكبير، في يوم كما قلت لك أخي وحبيبي وأختي الطيبة أطفاء الطاهرة والأم الغالية، هذا الملف يفتح بين يدي الله، فلا أنساب بينكم يومئذ، ولا يتساءل البعض بين بعضهم البعض من هذا وابن من هذا، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في يوم تبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، في يوم برز الناس جميعا للواحد الحي الذي لا يموت، في يوم يساق الناس إما أهل الجنة إلى مكان مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشربون من يده شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، وإما أن يساق الناس في موقف عجيب غريب إلى أن يقفوا بين يدي الملك، فيفضح يومها من يفضح، ويستر يومها من يستر. أسأل الله أن أكون أنا وأنتم من أهل الستر. قولوا آمين. آمين يا رب. يا ترى إيه ملف النهاردة؟ ومن هم العصاة دول؟ من هم؟ الأول، أنتم فاكرين المحكمة اللي احنا بنصفها؟ من الذي يقضي بين العباد يومها؟ الله سبحانه. الآية نقدم بين يدي هذا الملف الذي نفتحه الليلة، يقول الله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كلا إذا دكت الأرض دك كلا إذا دكت الأرض دكا دك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم تزفر جهنم تشتاط غيظا جهنم تتكلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد إذن جهنم تتكلم يوم نقول لجهنم الله جل وعلا يقول لجهنم هل امتلأت وهو أعلم وتقول هل من مزيد والله جل وعلا أقسم بعزته وجلاله ليملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فالله أسأل أن ينجني وإياكم من حر جهنم إذن المحكمة عظيمة المحكمة لا رشوة فيها المحكمة لا محسوبية لا أنساب المحكمة لا درجات لا غنى ولا فقر كل يقدم بين يدي خالقه ومولاه فلا ينفع يومها المال ولا البنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسأل الله أن يطيب قلوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه طيب يا ترى الشهود كما قلنا الأرض قد تشهد الشجر قد يشهد الثياب قد تشهد الجوارح تنطق وتشهد الجلود تنطق بإذن الملك الحميد المجيد والدفاع يومها حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدافع عني وعنك يدافع عنا ونحن المقصرين في حقه حتى مجرد أن احنا بنسمع اسمه ما بنصليش عليه اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد الآن الملف الذي بين أيدينا ملف عصاة من هم من أشد الناس الذين اسودت وجوههم يوم القيامة الله أكبر إنهم يساقون بزبانية العذاب ما هذا الذي يحدث لهم إنهم يرتدون سرابين من قطران وتغشى وجوههم النار إنهم خاشعة أبصارهم مهطعين ينظرون إلى ما سيحدث لهم الله جل وعلا في كتابه الكريم وصفهم إنه أخي وحبيبي وأختي الطيبة ملف الظلمة الذين قال عنهم الله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل النداء يكون من الله جل وعلا عظيم والأمر ليس بالهين اليسير فاسمعوا أحبتي في الله تعالوا بنا الآن نفتح ملف الظالمين الأول يعني إيه ظلم قال ابن فارس وضع الشيء في غير موضعه وضع الشيء غير موضعه ده تعريف الظلم وقال أيضا العلماء في تعريفه التصرف في حق الغير بغير حق أو مجاوزة الحق يعني اللي بيظلم زوجته واللي بتظلم زوجها والأخ اللي بيظلم أخاه واللي بيأكل المواريث والأم اللي بتكتب للأولاد وتسيب البنات والعكس قد يحدث والمصائب التي قد تحدث في الأمة الأب الذي يظلم أبناءه والابن الذي يعق والده والولي الأمر الذي لا يفتح أبوابه للرعية والذي يتجنى عليهم بالقسوة والظلم والسجن والتعذيب كل هذه الأشياء ستستحضر أمام الملك العزيز الوهاب يوم القيامة كل شيء هيحضر الإنسان يا أخي الحبيب جبل على الظلم يعني جبلته خلقت على الظلم لكن أنزل الله له تشريعا وضبط له ضوابط وجعل له سنن في الأرض من خلال حكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن منا يمسك نفسه عن الظلم؟ ما الدليل على أن الإنسان جبل على هذه المسألة؟ اسمع رحمن الله وإياك، يقول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. طب حملها ليه؟ إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. هو مش عارف إن المسألة أمانة كبيرة جدا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جبل الإنسان على مسألة الظلم، لكن جاء الله جل وعلا له بالكتاب والقرآن والسنة لكي يضبط نفسه، لكي يخرج نفسه من الجهل إلى العلم، لكي يخرج نفسه من الظلم إلى العدل، لكي يخرج نفسه من الظلمات إلى النور. طب هل الظلم محرم؟ نعم. من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عن حبيبه حبيبك النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رب العزة جل وعلا يقول الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. هذا الحديث جاء في مسلم عن النبي محمد عن رب العزة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم: المسلم أخو المسلم ما ينفعش يظلمه، ما ينفعش. أيها الأخ الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ورب العزة جل وعلا أنذرنا. والظلم أنواع، في ثلاث أنواع من الظلم: ظلم العبد أو بين الإنسان وبين ربه، ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى، مثل أن يكفر بالله، ربنا عافنا وإياكم واجعلنا من الموحدين، وبين أن يشرك بالله، وبين أن ينافق. ولذلك الله جل وعلا يقول: إن الشرك لظلم عظيم. يعني المشرك ظالم، وده بقى بيستوجب اللعنة: ألا لعنة الله على الظالمين. اللي هو بيشرك بالله، اللي هو بيتخذ بشر إله، اللي هو عمال يعمل مش عارف أقولي ولا إيه، ده في ناس بتعبد بقر، في ناس بتعبد شجر، بتعبد بقرة. يا راجل قطار يتعطل في الهند بالساعتين عشان البقرة واقفة على القضيب بتاع القطار، محدش يقدر يمشي، يحترموا البقرة الإله بتاعهم، واحنا بنقدرش نصبر على الصلاة مع أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله. ظلم بين العبد وبين الملك سبحانه، بيظلم نفسه أنه بيكفر أو يشرك. يا رب اعصمنا يا رب، احسن خاتمتنا جميعا. أما النوع الثاني من الظلم: ظلم بينه وبين الناس، يعني بيضيع حقوق الناس، وجزاء سيئة سيئة مثلها. والله جل وعلا يقول: إنه لا يحب الظالمين، في مثل هؤلاء الذين يظلمون العباد. وهناك ظلم ثالث، نوع ثالث، وهو ظلم بين العبد وبين نفسه لوحده، يضيع يفرط يتعدى الحدود وهو منفرد بمفرده. تعالوا نشوف بقى عشان ناخد الفايدة، عرفنا معنى الظلم باختصار وعرفنا أنواع الظلم باختصار، تعالوا بنا نشوف بقى الإنسان فينا بيظلم مين. وفي الأصل هو بيظلم نفسه. بس أنواع الذين يقع الظلم في حقهم خمسة. أنواع الذين يقع الظلم في حقهم خمسة. أول حاجة الله، أتوحد الله، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى أول الذين يقع الظلم في حقهم الملك سبحانه. العبد بيظلم نفسه مع ربنا لأنه بيشرك بالله، لا يوحد الله، مع أن الله جل وعلا أعطانا آيات تدل على أنه الواحد. انظر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال الله سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. اسمع الآيات. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. يا أخي بالله عليك أإله مع الله؟ لا إله إلا أنت يا رب سبحانك إني كنت من الظالمين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا إله إلا الله، فقد ظلمت نفسك إن لم توحد الله. أعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. أما الثاني الذي يقع الظلم في حقه أن يتغلب أو تتغلب قوى النفس على العقل، يتبع الإنسان هواه، يمشي بمزاجه بيظلم نفسه، يتبع هواه ويظلم نفسه. يبقى ظلم مع الملك سبحانه وتعالى بأن يشرك به أو يكفر به أو ينافق ولا يؤمن بالله الواحد الأحد، أو يتبع الهوى، النوع الثاني نفسه بتغلب على عقله وعلى قلبه فيضيع الأمر. والأمر الثالث اللي هو من يقع الظلم في حقهم الأسلاف السابقين. يعني الأسلاف السابقين يعني مثلا ربنا عافينا وإياكم ويحفظ لنا الآباء والأمهات، أبويا مات فبيقول لي يا ابني، صلة الرحم، بيقول لي يا ابني الوصية دي تعملها طالما وصية شرعية، يا ابني اعمل لي ما تنسانيش في الدعاء. فقد ظلم نفسه بعدم تحقيق الوصية الشرعية بأن يقطع الرحم، بأن يفعل ويفعل هذه الأشياء وينسى من سبقوه إلى الله جل وعلا، سواء كان الأب ولا الأم ولا الزوجة ولا الزوج لما يموت ربنا يعصمنا وإياكم جميعا ويعطينا طول عمر وحسن عمل، آمين يا رب العالمين. أما الصنف الرابع الذي يقع الظلم في حقه، الإنسان وهو يتعامل مع الآخرين الأحياء، كأن يقصر في أداء الحقوق من بيع وشراء وميراث، إنه يأكل المواريث وإنه يضيع البنات، وذا يغضب رب الأرض والسماوات. الصنف الخامس الذي يقع الظلم في حق عامة الناس، وذا برضو إحنا مسؤولين عنه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كنت أنا مسؤول عن مجموعة، كل ما تعلى المسؤولية تكبر، كل ما توصل لقمة الأمر المسؤولية تكبر وتكبر. فكم من الملايين مسؤولين من واحد بس يسأل عنه أمام الله، هل بيأكل، هل بيشرب، هل بيلبس الثياب بتاعته، هل بيتعالج كويس، يا ترى تزوج ولا ما قدرش فرح مشي في الحرام، يا ترى اتعملت قوانين تمنع الأشياء اللي تعصم الإنسان، ولا ايه الحكاية؟ ملايين يسأل عنها أمام الله. مش بقول لكم لف الظلمة خطير؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، تبس أخرنا شوية إلى أجل قريب، نجد دعوتك، هنتبع الشريعة، نقول قال الله وقال الرسول، هنقول يمين سمعا وطاعة يا رب، سمعنا وأطعنا، ربنا أخرنا إلى أجل قريب، نجد دعوتك ونتبع الرسل، والله ما نستهزئ بسنة، هتلاقينا على السنة دايما، سواء كانت سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، هنمشي على السنة يا رب. فيأتي النداء من الله جل وعلا حين يقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، يأتي النداء أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، نقول لكم صلوا، تقولوا ده احنا مش هنموت يا ابن اتبع السنة يا عم، يقول لك يا عم سيبك من عصر التخلف ده، بقول لكم ايه اصحوا بقى لحسن نخليكم تصحصحهم. طب صحصح انت أمام الله جل وعلا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. تعالوا بقى نشوف إيه عقوبة الظالمين في الدنيا وفي القبر وبين يدي الله. الظلم ظلمات يوم القيامة، عد معايا، هتظلم ده حتى جاي من كلمة الظلام، نورك هيطفي، ده انت في الدنيا مش الناس مش هتحبك، يقول لك بكراه لله في لله، حتى لو مش عارف انك ظالم، ما ظنك اذا عرف انك ظالم بقى يبقى بيظلم. طب وهو بيموت وشه بيسود، وهو في القبر ده مصيبته سودة اكثر، طب وهو يوم القيامة ده المسألة جد خطيرة. الظلم ظلمات يوم القيامة، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الظلم ظلمات يوم القيامة، يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وأيضا أخرج الحديث مسلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال ابن الجوزي إن يوم القيامة المؤمنين بيغضوا النور، الآية المعروفة اللي بنذكر بها دايما، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، منورين يا عم، ناس ماشية منورة كده وشهم حلو، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن شاء الله يكون لنا وقفات مع هذه التفصيلات التي تحدث من النعيم، لكن في وقتها بإذن الله رب العالمين. لك أن تتصور الناس منورة وكل واحد منور لنفسه بالأعمال التي عملها، ويجي الظالم بعد أن كشطت السماء وخسفت أو جمع الشمس والقمر وهذه النجوم تناثرت ولم يعد هناك نور إلا ما أعطى الله جل وعلا للعباد. طب أنت ماشي يا ظالم في القيامة أسود اللون ومش منور لنفسك، ورايح تقف في يوم 50,000 سنة والنار تزفر من حولك، والملك غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده. اللهم نجنا من ظلمنا لأنفسنا، وارفع عنا ظلمنا الذي بيننا وبين العباد يا رب العالمين. قولوا أمين يا أخي الفاضل. اللهم أمين. الظلم ظلمات يوم القيامة، يبقى أول حاجة إن يوم القيامة بتزداد عليه التبعات ويشيل على كتافه وقد خاب من حمل ظلما. مش ربنا قال كده في القرآن الكريم؟ وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هتشيل ايه ولا ايه يا حبيبي؟ الامر الثاني من عقوبة الظالمين يوم القيامة، الظلم سبب هلاك الامم، الظلم سبب هلاك الامم. اين قوم فرعون او فرعون وقومه؟ اين عاد؟ اين ثمود؟ الله جل وعلا قد حذر في كتابه يا كل ظالم في الارض الان، انت فين من فرعون؟ انت فين من هامان؟ انت فين من قارون؟ انت فين من ابو جهل؟ انت فين؟ انت ايه؟ ده في اقوام وقرون سبقتك كانوا اشد منا قوة وبطشة. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم، اسمع الايات: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ أنت كبير يا كبير القوى العظمى، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، أنتوا مين أنتوا؟ ده شوية ناطحات سحاب ما لهمش لازمة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عمالين تسفكوا الدماء وتقتلوا الملايين وعايزين تطلعوا نفسكم أعلى من البشر. الله جل وعلا يزكي من يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون، وفرعون ذي الأوتاد. أهو أنتم في العصر الحديث، أهو أتحداكم لو عملتوا اللي عملوه فرعون والجماعة بتوع دول من الأهرامات الموجودة دي. أهو شوفوا الشعب يخش في السنة كم مرة وبيطلع على حجرة الملك ومش عارف شو، شوفوا اللي جوه من الآيات دي. اتفرجوا كده، كنت سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. كل واحد يبص ويشوف أنت هتبقى كبير زي مين. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ومن ضمن أيضا عقوبات الظالمين إن ربنا بيقبل دعوة المظلوم فيه. ده كلام ده مش من كلامي، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ده الكلام ده بيقوله الرسول، يا ريتنا نتعلم من القائد الأعظم، بيقوله لولي من الولاة، لمحافظ المحافظين، روح وأي واحد مختار النبي، معاذ بن جبل. معاذ بن جبل قال له: يا معاذ، حين بعثه إلى اليمن: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والله أحبه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله قال ثلاث دعوات مستجابات، من ضمنها إيه يا رسول الله؟ لا شك فيهن طبعا كما قال النبي: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. حديث في السلسلة الصحيحة حسنه الترمذي. إيه رأيك؟ دعوة المظلوم. وذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان بيتعلم من المعلم الأكبر سيدنا رسول الله. لما كان بيعين ناس كانش يعينهم كده يلا اختار على حسب الفلوس وعلى حسب المكان وعلى حسب، لا، أي نعم ممكن يكون رجل صالح والمكانة معاه والفلوس ومش عارف إيه أفضل من غيره، لكن لابد أن يكون صالح، لابد أن يكون تقي، الشرط الأساسي. ولذلك عمر بن الخطاب عارف أنه هيتسئل عن اللي بيعينهم، فبدأ يقول لهني وهو بيعينه على مكان، فقال يا هني اضمم جناحك على المسلمين. الله الله يا أمير المؤمنين، يومها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. شوف الكلمة الجميلة، اضمم جناحك على المسلمين، يا سلام. واتقي دعوة المسلمين فإن دعوة المظلوم مستجابة. قال له احنا مش بنوديك عشان تتسلط على الناس يا رجل، اتق الله، سيبك من المحسوبيات وسيبك من المجاملات وسيبك من الرشوة وسيبك من الاختيارات الظالمة، المسألة خطيرة. ولذلك أحد الظلمة في بلد من البلاد، ولا أذكر البلد فإن دعوتنا مؤدبة، في يوم من الأيام لما سجن بعض الناس الموحدين، متوحد الله رب العالمين، وبدأ يمنحهم من الصلاة، ده بيصلوا هما فين، ده في قلب السجن ما تخلوهم يصلوا، منعهم، رمضان داخل فعاوزين يقيموا الليل، إزاي بقى إزاي يقيموا الليل، فمنعهم. فلما رآهم يصلون نهاهم عن هذه المسألة بالتعذيب الشديد، ما تتصوره وما لا تتصوره. فقام مزارع فلاح بسيط قال له اسمع، الله جل وعلا إن لم تنتهي ليسفع عنك بالناصية. قال له إيه الناصية دي؟ فهموا بقى، كلا لم تنتهي لنسفع عن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. وبدأ يصلوا مع التعذيب، وبدأ يقول كلمة خطيرة جدا، يقول لهم انتوا بتقولوا الله بتصلوا له، ده مسجون جنبيكم في الزنزانة اللي جنبيكم. وفعلا الله جل وعلا سفعه بالناصية ومزق جسده في حديد بسيارته، لدرجة أنني علمت من مصدر من بعض الأساتذة والدكاترة اللي بيدرسوا في الجامعة أن الجمجمة بتاعته كان بيطفوا فيها سجائر بعد ذلك عند الطلبة اللي بيدرسوا فيها. حد قد ربنا يا أخوانا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. إذن قبول دعوة المظلوم على الظالم، على الظالم ده في حاجة كمان من العقوبات. انت عارف ان الظالم ده قد يطرد من الرحمة، خاصة إذا وصل لمسألة الظلم العظيم اللي هو الشرك والكفر واستحلال الظلم. يقول لك ده حلال، الله جل وعلا قالها في كتاب الكريم ألا لعنة الله على الظالمين اللي وصلوا لهذه المسألة. الأمر الذي يليه من عقوبات الظالمين إن ربنا سبحانه وتعالى بيسيبهم شوي، لكن أخذه لهم أخذ شديد جدا. من ضمن العقوبات أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فعن أبي موسى الأشعري عن الرسول النبي لا بقى صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أورده أو أخرجه البخاري ومسلم، قال الرسول: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله لا يملي للظالم، يعني إيه؟ يعني الله جل وعلا يمدله، ممكن في البنين، ممكن في الأموال، ممكن في المكانة، ممكن في القوة، ممكن في الصحة، ممكن في العمر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ملف خطير جدا. ثم تلا الحبيب النبي قول الله، اسمع الآيات يا حبيبي ووحد الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إنه تقرير عظيم، ملف شديد وعظيم بين يدي الملك الجليل. من ضمن العقوبات أيضا إن حال الظالمين في الآخرة صدقني حال لا يرثى له، حال الناس كلها أيمة وبينتظروا عدل الملك فيهم وبعد العدل الرحمة، وفيض الله جل وعلا وعطاياه كثيرة، لكن الظالم اللي عليه حقوق للناس ده، اللي دمر الكرة، اللي قتل الأنفس بغير نفس أو فساد في الأرض، هذا الذي سار في الأرض فعاس فيها بالفساد، الرجل الذي ظلم زوجته، والمرأة التي جارت على زوجها، والأولاد الذين عقوا الآباء، والآباء الذين دمروا الأبناء. انظر إلى هؤلاء، والله جل وعلا يوم القيامة غضب عليهم أشد الغضب. الناس كلها ممكن ترجو الرحمة إلا أصناف معينة من ضمنهم اللي كانوا بيجهروا بالمسألة، أيوة يا عم أنا أمشي ويا أرض تهدم عليك أدي. من ضمن العقوبات أيضا في الدنيا حرمان الفلاح، إنه لا يفلح الظالمون، مش هتنفع، لا أنت، وصدقني ما أنت مرتاح، أنت مش مرتاح، ما تضحكش على نفسك لأنك هتموت، هتموت يا ظالم، يعني أي واحد ظالم ولا ولادك يرتاح، وبرضه مش هيفلحهم، لأن مسألة الظلم ده خطيرة يا أخوانا. اوعى تفكر أن الظالم هيفلح في يوم الأيام، خاصة الذي يصل إلى ظلمه العظيم بالشرك والكفر والنفاق، ثم انزل بقى بعد كده في الدرجة بس ظالم برضه، ظالم للعباد. ده أخف الظلم الدرجة الثالثة، أنك تظلم نفسك بالبعد عن الطاعات أو باقتراف بعض الآثام، لكن لازم تتخلص من الظلم قبل الوصول للملك الذي لا يغفر ولا ينام. إنه لا يفلح الظالمون. تفلح إزاي؟ أنت فاكرين القصة اللي كانت جت في جريدة الأهرام عن المرأة الثرية وزوجها الذي كان في مكانة عالية، وجايب خادمة بنت عندها حوالي 9 سنين، خدامة عنده، أبوها المزارع البسيط عشان ما عندوش فلوس جابها، قال له: أنت صديق لنا من زمان وكنت هنا جارنا، عاوزين بنت تشتغل عندك. قال له: خلاص سيبها ومش عايز أشوف وشك تاني. ودخلت البنت السجن وعوملت معاملة سيئة، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار، لله درك يا عمر يا ابن الخطاب. هي دي الرجال يا عم، الناس اللي تستشعر بالإنسان، حتى مش لازم يكون يا أخي مسلم، بالإنسان ده بشر، تعامل مع أنعام، في ناس منتهى الرقة بشوفهم يخافوا على شعور الخدم اللي عندهم، وهو بيخدمونا وإحنا بنخدم غيرنا أيا كانت مكانتنا، وبعدين في الآخر لازم نخدم نفسنا أمام الله. المهم عاشت البنت في ضنك ومعاملة سيئة. هذه الزوجة هي التي أرسلت بالرسالة تقول: كان زوجي يعاملها معاملة قاسية، يضربها ضربا مبرحا لا يتحمله الرجال، إذا لطمها لطمة قد يسيل الدم من وجهها وتسقط على الأرض مغشيا عليها ويركلها بقدمه. وكانت هذه الفتاة أمينة جدا، نظيفة جدا، ظلت سنوات، سنة اثنين ثلاثة أربعة، وكل ده وهي بتصبر، لأن أخوها اللي بيبعت لها من الأردن بيقول لها يا أختي ربنا هيمن علي وهاجي وهنقذك من اللي انت فيه. ومرت السنوات وهذه الفتاة لا تخرج إلى رحلة ولا إلى نزهة، حتى إذا خرجوا إلى المتنزهات في الأعياد يأكلون الطعام الطيب، وإذا ألقوه في القاذورات تأكل من مكانهم ومن الفضلات. سبحانك اللهم. ومع ذلك كانت أمينة، ومع ذلك كانت نظيفة، ومع ذلك كانت تحبهم. كان عندهم ولد وبنت صغيرين يتعلموا وكبروا، وهي اللي كانت بتشلهم الشنط وتقف بها على الباب إلى أن كبر الولد وكبرت البنت. وفي هذه الفترات وصل الولد للجامعة، لأولى جامعة، ولأنه ثري بدأ يحب فتاة وتزوجها. في هذه الأثناء حدث بعض المشادات والمكالمات من هذه الفتاة، كانت تريد أن تفر من هذا العذاب، فكانت تنزل إلى الشارع لتشتري الخضار والفاكهة. بسبب الضرب ضعف بصرها، فعلم البواب أن بصرها قد ضعف، فكانت إذا أتت بالخضار تأتي بالسيء منه من غير قصد فتضرب، فكان يجعلها في حجرته ويذهب ليشتري لها، ولم تترك البيت إلا مرتين أو ثلاث. المرة الأولى لما أصيبت بمرض جلدي وخافوا بقى على الولاد فطردوها إلى أبيها، قعدت هناك شهر لحد ما شفيت ثم عادت. المرة الثانية لما أخوها جه من الأردن ذهبت لا لتستقبل أخاها إنما لتعزي والدها فيه، فقد جاء في سحارة ميت وضاع الحلم، وعادت إلى السجن ففرت من هذا السجن بعد أن ضعف بصرها. فرت من هذا السجن، فلما بحثوا عنها بسبب طبعا الاتصالات جابوها، ضربت يومها من العائلة ضربا وحفلة عشاء على تأديبها. الولد بتاع الجامعة يضربها في وشها في الوجه بالقدم فسقطت الأسنان وأدميت العين وسقطت على الأرض وعميت تماما، فطردوها في الشارع. ومر زمن، تقول هذه المرأة وتزوج ابني وأنجبت زوجته الطيبة مولودا جميلا ففرحنا به، ولكن كانت المفاجأة أول مولود نزل أعمى بقدرة الملك الذي لا يغفل ولا ينام. فعجبنا من المسألة وذهبنا إلى الأطباء، فاحتار الأطباء في الأمر، قالوا والله ما فيش سبب للعمى ده، طب احنا خايفين البنت تحمل مرة ثانية عشان اللي حصل ده، قالوا لا ما فيش سبب لهذه المسألة. وفعلا بعد سنوات من العناء والتعب حملت هذه الفتاة زوجة الابن اللي ضربها في وجهها، ولما وضعت حملها طلع ولد جميل ونزل فعلا بصير، ولما عاش شهور بلغ 9 أشهر وكان يجري ويلعب أو يسير على يده وقدمه، وفرحوا به كثيرا وجد فرح به، وفي لحظة من اللحظات عمي الولد الثاني بقدرة الله. فعلمت المرأة أنها دعوة المظلومة، فبحثت عن هذه الفتاة بعد أن جن زوجها ودخل إلى مصحة عقلية أو مستشفى أمراض عقلية ونفسية، لأنه ما تحملش أنه يشوف ابنه وأحفاده بهذه الطريقة، حتى أصيب بكل مرض وجلس على كرسيه بعد المعاش مشلولا. وأتت بهذه الفتاة ووجدوها في ملجأ للأيتام، فلما رأتها هذه الأم التي رأت الظلم يقع في أبنائها بسبب ما فعلته من ظلم في هذه الفتاة، أسرعت إليها ونادتها، فجاءت إليها الفتاة وهي تبكي وتقول أمي سيدتي، وما زالت تحن إليهم، فحملتها معها وأكرمتها وقالت والله طيلة حياتي لأخدمنها لأكفر عن سيئاتي وسيئات أسرتي. فالظلم ظلمات ولا يفلح الظالم أبدا. ومن ضمن العقوبات أيها الأحبة الكرام حرمان الهداية والتوفيق. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حرمان الهداية والتوفيق، أنت بتقول أنا ليه مش حاسس بالقرآن، وأنت يا أختي بتقولي أنا ليه مش حاسة بالعبادات، قلبي ليه مش منشرح، مع ان احنا كل يوم بنقول اهدنا الصراط المستقيم، لان فيه ظلم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فاحنا عاوزين نرجع ونتوب الى الله ونخلص من هذا الظلم. من ضمن العقوبات حرمان الظالم حب الله، يعني بيحرم من الحب لله، لان ربنا قال كده في كتاب الكريم ان الله انه لا يحب الظالمين. قال الله في سورة الشورى ان الله لا يحب الظالمين، فيحرم هذا العبد من حبه. ممكن يكون عنده فلوس كتير ولا ينفق في سبيل الله ويظلم غيره ويتعالى، فلا يحبه الله. ممكن يكون في مكانة عظيمة لكنه يظلم فلا يحبه الله. ممكن يكون واحد قاعد بسيط، وليس معنى ذلك أن الأغنياء ليس منهم من يحبه الله، لا. وليس معنى ذلك أن الأمراء ليس منهم من يحبه الله، لا. لا أقول ذلك بالصفة المطلقة، إنما أقول على الظالم. إنما ممكن يكون واحد بيصلح أحذية بشر ولكن الله يحبه، كما قال محمد بن المنكدر لما دخل مدينة النبي محمد. مين بيصلي على النبي؟ اللهم صل على رسول الله. دخل مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والناس يشتكون إلى الله جل وعلا قلة المطر، غارت المياه، وجفت الزروع، وماتت الأنعام، وكاد البشر أن يموتوا. يقول محمد بن المنكدر والناس يستغيثون ربهم، وكلما كانت هناك في السماء قزعة من غمام تقشعت وذهبت، الناس يبكون ويتضرعون. قال فدخلت إلى مسجد من المساجد في ساعات الليل بعد أن انصرف الناس إلى بيوتهم بعد منتصف الليل، فوجدت رجلا يدخل إلى المسجد واتجه إلى القبلة يقول وأنا أنام في هذا المسجد المهجور. فلما دخل إلى المسجد بدأ يدعو الله جل وعلا ويقول يا رب سبحانك، سبحانك يا رب، إن الناس قد استغاثوك فلم تغثهم، إن الناس قد استغاثوك فلم تغثهم، إني أقسم عليك يا الله أن تنزل المطر. رجل أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، فاتق دعوة مثل هؤلاء. حين قال أقسم عليك يا الله، ده مدينة النبي محمد فيها من الصالحين يدعون الله جل وعلا، لكن الرجل ده يدخل المسجد في ساعات الليل وهو مش واخد باله من محمد بن المنكدر الذي ينام في زاوية من زوايا المسجد ويدعو الله سبحانه وتعالى يقول إني أقسم عليك يا الله أن تنزل المطر. يقول محمد بن المنكدر فقلت في نفسي من هذا، من هذا الذي يقسم على الله، أمجنون هذا الرجل؟ يقول محمد بن المنكدر فوالله ما قال الرجل ورفع يده إلى السماء اللهم إني أقسم عليك أن تنزل المطر، فإذ بالسماء قد أرعدت وأبرقت ونزل المطر فجا فجا، لا أدري أيهما نزل قبل الآخر، اليد من الدعاء أم المطر من السماء بقدرة الله. شفت الناس اللي بيحبهم ربنا؟ قال فتبعته. أشوف مين ده من غير ما يعرف أنه معاه في المسجد، لأنه في اليوم الثاني قال نفس الكلام ونزل المطر، في اليوم الثالث قال نفس الكلام ونزل المطر. قال هو بعد صلاة الصبح تبعته أشوف مين ده. فلما وصلت إلى بيته وجدت بيتا متواضعا في أقصى المدينة، وسألت عن حالي فقالوا راجل غريب جاي عندنا كده. قلت في الصباح بعد أن تشرق الشمس أذهب لأسلم عليه وأعرف خبره، فدخل علي وجده أمام الباب جالس عمال يصلح في أحذية الناس، فقال السلام عليكم يا عبد الله، اسم مستعار يعني طبعا كلنا عباد لله. فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتريد أن أصلح لك حذاءك؟ قال لا، أنا صاحبك ليلة أمس وقبلها وقبلها. فاصفر لون الرجل، قال سمعتك تدعو الله فاستجاب، من أنت؟ فلما رأى من الرجل أنه عالم بخبره جمع ما كان معه من أمتعه ودخل إلى البيت وأغلق عليه داره. قال فانصرفت حتى يهدأ لأعود إليه، فلما عدت إليه قالوا لقد انصرف الرجل ولا ندري من هو وإلى أين ذهب. فعجب وبكى وقال رجل يصلح أحذية البشر لكنه يحبه الذي أنزل كل شيء بقدر، فاتقي دعوة مثل هؤلاء واعلم أن حب الله عظيم. وأسأل الله جل وعلا أن يخلصنا من ظلم الظالمين وأن يخلص أنفسنا من ظلمنا لأنفسنا وللعباد. إذن حرمان حب الله تعالى والمصائب قد تأتي على الإنسان بسبب ظلمه. أي نعم نعم أنا عارف إنه ممكن يكون فينا الصالحين يبتلوا. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، أو إن الله إذا أحب عبدا يصب منه. وعلى قدر الإيمان تأتي المصائب والشدائد. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الصابرين. ولكن فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الذين يبتعدون عن طريقه، الذين لا يستسنون بسنة نبيه ولا هديه، أن يأتيهم العذاب الأليم. لأن ذا من ضمن أيضا عقاب الظالمين العذاب الأليم. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. أولئك لهم عذاب أليم، أي موجع للقلوب والأبدان والنفوس. لما ربنا يقول عذاب أليم يعني موجع للقلوب والأبدان والنفوس. ومن ضمن العقاب أيضا خذلان الظلمة يوم القيامة. ما هو منهم من المسلمين طبعا، احنا نقصد المسلم، لان الكافر ده الظلم بتاعه يكفيه هذا الظلم. يوم القيامه بقى المسلم الظالم لنفسه ولغيره لما يموت على غير توبه بيروح قدام ربنا. طبعا احنا عندنا الدفاع، حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصالحين بيشفعوا بعضهم لبعض، والاخوه الاحبه اللي احب بعض لله بيشفعوا. ايوه بيشفعوا، ما احنا الكلام ده هنتكلم فيه في السلسلة ان شاء الله اللي جاي في رمضان. بيشفع البعض ايوة، وايه تاني؟ وهناك اشياء كثيرة بتشفع للانسان. لكن الظالم اسمع ربنا بيقول ايه عنه. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. خلي بالك، قال ابن عثيمين رحمه الله: يعني لا يجدون أنصارا ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب الله. مسألة إذن خطيرة. الأمر الذي بين أيدينا اللي احنا عاوزين ننبه إليه، طب الظالم ده ما ليش توبة؟ له توبة، له توبة، بس يتحلى من المظالم اللي عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل. مسألة الغيبة في حاجات الستر فيها أولى، في حاجات الستر فيها أولى، ولكن احنا بنتكلم على الشيء التي يستطيع فيها كما شرع الشارع الحكيم المقدرة على إن احنا نتحلل منها من الأموال وغيرها وهذه الأشياء. والأمر اللي احنا عاوزين نتأكد عليه إن محدش هيعدي الصراط إلا ما تخلص المظالم اللي عليه. النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخبرنا: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. لازم نعرف الكلام ده يا أخوانا، قنطرة بين الجنة والنار محدش هيعديها إلا إذا تخلص مما كان عليه من الذنوب والمعاصي، خاصة حقوق العباد. فمن فينا يخلص نفسه؟ تعالوا بنا أحبتي الكرام نطلق هذه الموعظة لعلها تكون سببا في توبتنا وأوبتنا. إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت وماذا بعد تكفيني، كإني ضمنت العيش وليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت فمن يا ربي يحميني، فيا أمي ويا أباتي فيا أمي ويا أباتي أمنكم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف أجيب يا ويلي وقد فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع بما جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب فيا رباه عبد تائب فمن غيرك يأويني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فيا أمي ويا أباتي فيا أمي ويا أباتي أمنكم من سيفديني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الدنيا مش هتنفع حد فلا بد لك أن تسير على طريق الواحد الأحد اجمعنا يا رب على سنة ولا تحرمنا رؤيا النبي في الجنة لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية أحبكم جميعا في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
لوجه الله به انصحكم كفاية زنوب كفاية زنوب